لو أنه خرج هذه الأحاديث من طريق مسلم لقيل له ما زدت على أن كنت نسخة ثانية من صحيح مسلم، وهذا أمر بدهي وواضح. لكن حينما يأتي لأي حديث يخرجه مسلم ويخرجه بإسناده لنفسه بحيث يلتقي مع مسلم في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، فإنه في هذه الحال يأتي بطريق مؤيدة ومقوية لطريق مسلم. مثال ذلك، لو أن مسلما قال عن حديث من الأحاديث: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا شعبة، ثم يأتي أبو عوانة فيقول: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة. إذن التقى هو ومسلم في من؟ في شعبة. لكن الراوي عن شعبة عند مسلم هو وكيع، والراوي عن شعبة عند أبي عوانة هو غندر محمد بن جعفر، والراوي عن وكيع عند مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، والراوي عن محمد بن جعفر غندر عند أبي عوانة هو محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. فعرفنا الآن كيف أنه جاء فالتقى مع مسلم في الشيخ الثالث الذي هو شعبة. هذه فكرة المستخرجات، يستفاد منها تقوية طريق مسلم بهذه الطريق، لأن وكيعا توبع من قبل محمد بن جعفر، وهذه تعتبر متابعة تامة بالنسبة لوكيع، وتوبع محمد بن المثنى وتوبع أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب من قبل محمد بن المثنى ومحمد بن بشار متابعة قاصرة. فهذا بالنسبة لبعض فوائد المستخرجات التي هي تقوية الحديث بتعدد طرقه. الذي يهمنا في هذا هو أننا لو نظرنا إلى هذه الطريقة التي يمكن أن يخرجها أبو عوانة من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، يمكن أن يكون فيها زيادة في المتن على ما ذكره مسلم. هذه الزيادة من أين أتت؟ أتت إما من محمد بن جعفر أو من محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كل هذا محتمل، ويمكن أن تكون أتت من شعبة نفسه، فإنه قد يكون حدث محمد بن جعفر بالحديث على التمام وحدث به وكيعا على النقص، أو يكون وكيع لم يحفظ الحديث بتمامه، كل هذا أمر محتمل. لكن حتى نستطيع أن نحكم على هذه الزيادة بالقبول أو الرفض لا بد من النظر في حال هذا الإسناد. فننظر في محمد بن المثنى ومحمد بن بشار فنجدهما ثقتين، نتجاوزهما إلى محمد بن جعفر غندر فنجده ثقة من أثبت الناس في شعبة. إذن نستطيع أن نحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة صحيحة ومقبولة ويمكنه أن تقبل. لكن لو جاءنا راوي يروي عن محمد بن جعفر غندر وهو متكلم فيه أو لم يعرف بعدالة ولا جرح، غير محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، فإننا في هذه الحالة نتوقف عن قبول هذه الزيادة ونقول هذه الزيادة فيها هذا الراوي الذي لم يتبين من حاله ما يكفي لقبول زيادته أو لكونه مضاعفا ومتكلما فيه. فعلى كل حال كل حديث يحكم عليه بما يناسبه وما يليق به، هذا بالنسبة للمستخرجات، ولا يسلم بأن جميع الطرق التي يريدونها يسلم لها بالصحة إلا من المقدار الذي يتفق أصحاب المستخرجات مع أصحاب الصحيحين فيه. مثلا من شعبة فما بعد لا ينظر في الإسناد من بعد شعبة، وإنما ينظر فيه ممن هو دون شعبة. ذكر أن هناك كثيرا من المستخرجات التي ألفت على الصحيحين وهي التي تؤخذ منها الزيادات وفيها أسانيد جيدة. نعم، نحن لا نقول إن الأحاديث الزائدة في المستخرجات ضعيفة، لكن نقول قد يوجد فيها بعض مما ذكرته. وهذه المستخرجات كثيرة، مثل لها بمستخرج بعوانة وأطلق عليه وصف الصحة على اعتبار أنه كتاب خرج على كتاب صحيح وهو صحيح مسلم، وكذلك مستخرج ببكر الإسماعيلي ومستخرج البرقاني ومستخرج بنعيم الأصبهاني وغيرها، والمستخرجات على الصحيحين كثيرة ولكنها على كتاب مسلم أكثر. هل تعرفون لماذا كانت المستخرجات على صحيح مسلم أكثر من المستخرجات على صحيح البخاري؟ هل يعرف هذا أحد من الإخوة؟ لأن مسلما رتب كتابه ترتيبا جيدا ساعد أصحاب المستخرجات على ذلك. لا، هناك سبب أوجه من هذا. نعم، يقصد الأخ أن شرط مسلم في المعاصرة الاكتفاء بالمعاصرة فقط هذا الذي دعاهم للتخريج عليه. لا، فيه سبب غير هذا. أن البخاري أحاديثه متقطعة ومسلم أحاديثه كلها مجموعة في مكان واحد. لا، هذا لا يمنع من التخريج على البخاري أيضا. خلنا نشوف الأخ اللي عند العمود. نعم، أرفع صوته. أغلب أو كثير من رجال مسلم تكل ما فيهم. لا، ليس هذا هو السبب. عندك شيء يا أخي؟ طيب. كتاب مسلم متأخر عن كتاب البخاري هذا لا يمنع أيضا، لكن لو أشرت إلى شيء آخر يمكن يكون أجود، يعني قريب مما تقول. صحيح مسلم جمع حديث البخاري وزاد عليها. لا، هناك حديث عند البخاري لا توجد عند مسلم، لأن حديث مسلم أكثر من حديث البخاري. ليس هذا هو السبب أيضا. لأن البخاري يعني تكلم فيه لأنه قال بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. لا، ليس هذا هو السبب. طيب، نسحبهم المجال. خلنا نشوف الأفكار. مشايخ مسلم كثيرين. لا، ليس هذا هو السبب. أيوة، مسلم كتب صحيحه بحضرة شيوخه، يعني قصدك أن متونه وأسانيده أوفى، يعني لأنهم حينما ذكروا بعض جوانب تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري قالوا إن البخاري يروي بالمعنى، أما مسلم فيسوق المتون سياقا تاما لأنه ألف كتابه وشيوخه حاضرون. لكن ليس هذا هو السبب الذي خلنا نشوف الأخ رافع أصبع. فكرة المستخرجات ما كانت في عهد البخاري. لا يلزم يا أخي، أبو نعيم الأصبهاني خرج على البخاري ومسلم وهو متوفى بعدهما بفترة طويلة. هو متوفى في سنة 430 والبخاري توفى في سنة 256 ومسلم توفي في سنة 261. أصلا ليس بين البخاري ومسلم فرق في الوفاة إلا 5 سنوات فقط. تفضل. يقول الأخ أن الرواة الذين تكلم فيهم عند مسلم أكثر من الرواة الذين تكلم فيهم عند البخاري، كذا؟ لا، ليس هذا هو السبب. الطرق ماذا؟ تعدد طرق صحيح مسلم. لا، هذه ذكرت وقلنا أنها ليست هي السبب. يا أخوان، سيطول بنا الأمر. على كل، لا، ليس هذا هو السبب أيضا. على كل حال، السبب الوحيد الذي يعتبر وجيها في كثرة المستخرجات على صحيح مسلم أن أحاديث مسلم أكثرها نازلة وأحاديث البخاري أكثرها عالية. ومن أهم مهمات المستخرجات مسألة العلو، هذه هي التي تدفعهم لاستخراج تلك الأحاديث على الصحيحين. فإذا استخرجوا على البخاري لن يستطيعوا الحصول بالعلو الذي يريدونه أكثر مما لو رووا من طريقه. أما مسلم فاستطاعوا أن يظفروا بعلو لا منتهى له. وليس أدل على ذلك من لو أنكم طالعتم مستخرج أبي عوانة، فإن كثيرا من الأحاديث يشترك أبو عوانة مع مسلم في نفس الشيخ. وأبو عوانة متوفى في سنة 317 ومسلم متوفى في سنة 261، كم الفرق بين وفاتيهما؟ 50 56 سنة الفرق بين وفاتيهما، ومع ذلك يشتركان في شيخ واحد. ولو أنكم تأملتم في تواريخ وفيات شيوخ مسلم لوجدتم أن بعض الشيوخ توفي بعد وفاة مسلم، وبعضهم توفي في نفس السنة التي توفي فيها مسلم، وبعضهم قريبا منه، وإذا كان تقدم عليه فلم يتقدم عليه كثيرا. فأحاديث صحيح مسلم فعلا واضح فيها النزول، والنزول المراد به طول الإسناد. أما البخاري رحمه الله فاتسمت أحاديثه بالعلو، ولذلك وجدت أحاديث ثلاثية في صحيح البخاري كثيرة. أما مسلم فلو وجد شيء فهو أندر من النادر، بل قد لا يكون هناك حديث ثلاثي في صحيح مسلم. وهذا هو السبب الوجيه الوحيد الذي جعل المستخرجات تكثر على صحيح مسلم، وسيأتي إن شاء الله كلام عن المستخرجات يوضح أيضا مزيدا منها. قال: وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنضف أسانيد ومتونا، أي ويؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين مما سوى تلك الكتب، يعني مما سوى المستدرك والمستخرجات، يؤخذ أيضا من صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، فإن فيهما أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين. هذان الكتابان أيها الإخوة من أجود الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد. وصحيح ابن خزيمة كان العلماء السابقون يقدمونه على صحيح ابن حبان، ويقدمون هذين الاثنين على مستدرك الحاكم، ويقدمون المختارة للضياء المقدسي على مستدرك الحاكم. بمعنى أننا نستطيع أن نرتب الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد على الترتيب الآتي بناء على ما اجتمع لدينا من كلام الأئمة السابقين: صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، المختارة للضياء المقدسي، المستدرك لأبي عبد الله الحاكم، على هذا الترتيب. ولا أعرف من خالف في هذا إلا شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان، فإنه ادعى أن صحيح ابن حبان أصح وأفضل من صحيح ابن خزيمة، ولم أجد من سبقه إلى هذا الكلام من العلماء السابقين برغم أنني اهتممت بالموضوع. ونجد أن هذا الحكم منه في تقديمه صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة عليه من المؤاخذات ما يلي: أولا، صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه إلا الربع، فإنه ينتهي بنهاية كتاب الحج والباقي مفقود، ومفقود منذ زمن طويل. فالدمياطي المتوفى في سنة أظن 701 هو يشير إلى أنه لم يوجد من صحيح ابن خزيمة إلا مقدار الربع. والحافظ بن حجر حينما ألف كتابه إتحاف المهرة ذكر من جملتها، من جملة الكتب، صحيح ابن خزيمة. لكن إذا عددنا هذه الكتب بما فيها صحيح ابن خزيمة يكون العدد 11 كتابا، فكيف يقول العشرة؟ إتحاف المهرة بأطراف عشرة. الجواب ما ذكره بعض تلاميذه وأظنه ابن فهد المكي حينما قال: السبب أنه لم يوجد من صحيح ابن خزيمة إلا الربع، فلذلك ما اعتبره الحافظ بن حجر كتابا كاملا، فلم يذكره في العنوان على أنه من ضمن العشرة، وإن كان أورد الأحاديث التي فيه في هذا الكتاب. إذن هذا الفقد منذ زمن قديم. فإذا كان لم يوجد من صحيح ابن خزيمة إلا الربع، فكيف نستطيع أن نعمل مفاضلة بين الكتابين؟ هذا فيه ظلم لابن خزيمة. ثم إننا لو تأملنا واقع صحيح ابن خزيمة لوجدنا شرطه في التصحيح أحسن من شرط ابن حبان، لأن ابن حبان يصحح لمن لا يعرف بعدالة ولا جرح، أما ابن خزيمة فيتوقف عن التصحيح لمن هذه صفته. فلو أن الأحاديث التي في صحيح ابن حبان من طريق من لا يعرف بعدالة ولا جرح لم يحكم عليها بصحة ولا حسن لتبين الفرق بين كتابه وكتاب ابن خزيمة بشكل واضح وجلي، ولكن المشكلة أن شعيب بن الأرناؤوط تسمح في تصحيح أو تحسين هذه الأحاديث على حد قوله. ثم إننا لو نظرنا في صحيح ابن خزيمة لوجدنا أن ابن خزيمة رحمه الله في كثير من الأحيان يتوقف عن تصحيح بعض الأحاديث بحيث نستطيع أن نقول لا يلزم ابن خزيمة ما يمكن أن يلزمه من خلال هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث إذا كانت معلولة وابن خزيمة توقف عن صحتها فلا نستطيع أن نقول إن هذا مما ينتقد على ابن خزيمة لأنه صحح هذا الحديث فهو لم يصححه. مثل ماذا؟ مثل حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الطويل في فضل صيام شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وفرض الله عليكم صيامه وفرضت عليكم قيامه إلى آخره، وفيه شهر أوله مغفرة رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الحديث حديث ضعيف، وابن خزيمة حينما أخرجه توقف عن تصحيحه فقال إن صح الخبر، وهكذا في عدة أحاديث. إذا ما أبعدت هذه الأحاديث وأبقيت الأحاديث التي صححها ابن خزيمة نجد أن تلك الأحاديث التي صححها ابن خزيمة بمقارنتها بالأحاديث التي صححها ابن حبان نجد أن فيها جودة تفوق جودة الأحاديث التي في صحيح ابن حبان. كما أن هناك أحاديث بعض الناس لا يتنبه لها وإنما ينظر إلى أن ابن خزيمة أخرجها بسنده في كتابه ولا يدري ما مناسبة إخراج ابن خزيمة لهذه الأحاديث، لأن ابن خزيمة أحيانا يخرج تلك الأحاديث للضدية، والمقصود بالضدية لمضادتها لأحاديث صحيحة ليبين علة هذه الأحاديث. فإنه حينما أخرج حديث أفطر الحاجم والمحجوم في كتابه وبدأ يتكلم عن فقهه أورد حديثا فيه ثلاثة لا يفطرن الصائم وذكر منهن الحجامة، أخرجه بسنده. فبعض الناس يمكن أن يقول هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والحقيقة أن ابن خزيمة ما أخرجه لتصحيحه وإنما أخرجه لينقده، ولذلك تكلم عنه وقال هذا الحديث فيه خارجة بن زيد وهو أو خارجة بن أسامة بن زيد وفيه كذا وكذا وتكلم عنه، أو قد يكون التبس علي اسم الراوي، المهم أنه من ذرية أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. كما أن هناك أحاديث يخرجها ابن خزيمة للتقوية فلا يحكم على حديث منها على الانفراد بأنه صحيح، وهو يبين هذا، يبين أنه ما أخرج هذا الحديث على الانفراد وإنما أخرجه لتقويته بالطرق الفلانية. فكل هذا إذا ما وضع بعين الاعتبار استطعنا معه أن نتبين مكانة صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو شيخ لابن حبان، وابن حبان كما قال العلماء كابن الصلاح ومن جاء بعده ناسج على منوال ابن خزيمة مغترف من بحره، فيقولون إنه مغترف من بحر ابن خزيمة، أي إن كثيرا من الأحاديث التي يخرجها في صحيحه يجد أن شيخه ابن خزيمة سبقه إلى تصحيحها فاستفاد من جهد شيخه ابن خزيمة، بل إن كثيرا من الأحاديث يخرجها عن شيخه مباشرة فيقول حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ويورد الحديث. إذن ابن حبان استفاد من صحيح شيخه ابن خزيمة، ولذلك نجد كثيرا من الأحاديث التي يخرجها ابن خزيمة يصححها ابن حبان، وقلما تجد حديثا يصححه ابن خزيمة ولا يصححه ابن حبان. على كل حال الكتابان لهما وعليهما، فلا نستطيع أن نحكم على الكتابين بأن كل ما فيهما صحيح، بل لا بد من النظر كما قال بعض العلماء كابن كثير وغيره، لا بد من النظر في الكتابين، وهذا النظر إما أن يدلنا أحيانا على أن الحديث صحيح فعلا فنطمئن مع إلى جانب تصحيح ذلك الإمام له، وإما أن يتبين لنا فيه علة قادحة فعندها نجتنب تصحيح ذلك الحديث. إذن لا بد من النظر في أحاديث هذين الكتابين وأحاديث المختارة وأحاديث المستدرك، فلا يسلم بالصحة إلا لصحيحي البخاري ومسلم فقط.
قال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني.
بالنسبة لمسند الإمام أحمد، هذا الكلام من ابن كثير جاء من إمام عارف بهذا الكتاب حق المعرفة كما أشرت إليه سابقا، فإنه يحفظ مسند الإمام أحمد عن ظهر قلب. فابن كثير يبين أن في المسند أحاديث صحيحة لا توجد لا في صحيحي البخاري ومسلم، بل ولا توجد حتى في السنن الأربع، وهذا صحيح. وحبذا لو أن بعض المتمكنين في الحديث تصدى لمسند الإمام أحمد وأخرج الأحاديث الصحيحة الزائدة فيه عما في الصحيحين، لكان ذلك الجهد مثمرا ونافعا جدا. على كل حال، هذه الأحاديث الزائدة على ما في الصحيحين يمكن أن تؤخذ من الكتب السابقة ومن مسند الإمام أحمد ومن الكتب اللاحقة التي يشير إليها ابن كثير رحمه الله تعالى. فكل الكتب يمكن أن يوجد فيها أحاديث صحيحة، لكن بعضها المتوقع وجود الأحاديث الصحيحة فيها أكثر من غيرها كمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط قال: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء.
يشير ابن كثير رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الكتب السابقة ليس الصحيح محصورا فيها، بل يمكن أن يوجد في كتب أخرى وإن كان وجوده في تلك الكتب أقل من وجوده في تلك الكتب السابقة. فالمستخرجات وصحيحي ابن خزيمة وأبي عوانة ومستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد والسنن الأربع يمكن أن يوجد فيها الكثير من الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، وهذه دواوين السنة المشهورة. أما ما عداها من الكتب التي هي مظنة الغرائب كمعجم الطبراني الكبير والأوسط، بل والمعجم الصغير أيضا للطبراني، ومسند أبي يعلى ومسند البزار وغير ذلك من المسانيد الأخرى كمسند الروياني ومسند الهيثم بن كليب ومسند عبد بن حميد وغيرها من المسانيد، والفوائد والأجزاء الحديثية وهي كثيرة جدا، كل هذه يقول يمكن أن يوجد فيها ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن، المتبحر في علم الحديث، العالم بعلم الحديث بأصوله وقواعده وضوابطه، يمكن له أن يحكم بصحة كثير منه، أي بصحة كثير من الأحاديث التي تضمنتها تلك الكتب، لكن بعد ماذا؟ بعد النظر في حال رجال تلك أسانيد تلك الكتب أو أسانيد تلك الأحاديث التي في تلك الكتب وسلامتها من التعليل المفسد، بمعنى بعد أن تجمع طرق تلك الأحاديث ويتبين من خلال ذلك الجمع أن تلك الطريق ليس فيها علة مفسدة، يمكن من خلال ذلك أن يحكم المتبحر في هذا الشأن على ذلك الحديث بالصحة، ويعتبر ذلك من المقدار الزائد على ما في الصحيحين. ويجوز له أن يصنع هذا الصنيع، أي يجوز له أن يتصدى للتصحيح والتضعيف ولو لم ينص أحد من الأئمة السابقين على صحة ذلك الحديث، أي ليس بلازم أن نجد الأئمة السابقين قد نصوا على صحة ذلك الحديث، بل يمكننا أن ننص نحن على صحته وإن لم ينص عليه إمام سابق. وهذا الكلام موافقة لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي في تعقبه على ابن الصلاح في كتابه التقريب، لأنه كما أشرنا سابقا أن النووي اختصر كتاب ابن الصلاح في كتاب التقريب، وابن الصلاح قال وخلافا للشيخ أبي عمرو الذي هو ابن الصلاح، وابن الصلاح ادعى أن التصحيح والتضعيف انقطع في هذه الأعصار، يعني في عصره في آخر القرن السادس وأول القرن السابع، فتعقبه النووي بأن هذا ليس بصحيح. فابن كثير يرجح كفة النووي على كفة أبي عمرو ابن الصلاح، وفعلا هذه الدعوة التي أثارها ابن الصلاح لم يسلم له العلماء بها، فهي ناشئة كما ذكره الشيخ أحمد شاكر وتجدونه في الحاشية، ناشئة فيما يظهر من القول بأن الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة قد انقطع، وأنه ينبغي أن يقصر الاجتهاد على الأئمة السابقين، هذا في مسائل الأحكام. فكأن ابن الصلاح ألحق بتلك المسائل أيضا مسائل التصحيح والتضعيف في الأحاديث النبوية، لكن وجدنا أن ابن الصلاح رحمه الله نزع منزعا آخر في دعواه، أو استدل بأمر آخر في دعواه هذه، وإن كان قد يكون السبب ما أشار إليه الشيخ أحمد شاكر، لكننا لم نجد ابن الصلاح صرح بذلك صراحة، لكنه صرح بأن هذه الأحاديث التي نأتي للنظر في أسانيدها تنقسم إلى قسمين. فمثلا لو نظرنا لحديث في مسند البزار وبدأنا ندرس سنده من عند البزار، من شيخ البزار إلى نهايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا في الإسناد وإذا به إسناد صحيح، مثلا يقول أنت لم تدرس إسناد الحديث بكامله. كيف؟ قال لأن هذه الكتب ما في إسنادها إلا من هو عري عن تصحيح حديثه أو عن قبول حديثه أو نحو هذه العبارة. كيف؟ يقول هذه الكتب مروية بأسانيد أيضا، مسند البزار لم يأتنا هكذا جزافا، بل الكل يعني جميع الناس الذين في عصره الواحد منهم تجد له إسنادا لتلك الكتب، لكن تلك الأسانيد لو فحصت لوجد في إسنادها من لا يمكننا أن نعتد بحديثه. فإذا الكتاب برمته نحن بناء على قاعدة التصحيح والتضعيف نحن ينبغي أن نتوقف عن قبوله برمته، فكأنه يلزمنا بهذا اللازم، يقول إن كنت تريد أن تتتبع أسانيد الأحاديث فتتبع أيضا أسانيد هذه الكتب لأن هذا يلزمك، وإن قلت لا أتتبع أسانيد هذه الكتب قلنا إذن لا تتتبع أسانيد هذه الأحاديث. عرفتم وجهة نظره؟ طيب، وجهة النظر هذه ليست بصحيحة كما بيّنها الحافظ ابن حجر رحمه الله وبيّنها غيره أيضا. وذلك أيها الإخوة أننا لو نظرنا في وقتنا الحاضر، هل أحد منا يشك في أن هذا الكتاب المسمى صحيح البخاري هو صحيح البخاري فعلا؟ هل نشك في هذا؟ ما نشك في هذا، لكن هل عندنا إسناد إلى صحيح البخاري؟ ما عندنا إسناد لصحيح البخاري، ولو وجد إسناد عند بعض من يسندون الآن لوجدت في إسناده رجالا تعجز أن تجد لهم ترجمة وتعجز أن تعرفهم، بل يستحيل أن تجد لهم ترجمة. وأنا أذكر أن أحد الذين جمعتني بهم بعض المجالس العلمية حينما جرى النقاش في مسألة الصاع النبوي، ونحن عارفون بأن الصاع النبوي مروي بأسانيد عند بعض الناس، لكن جاء وهو لا يعرف أننا نعرف هذا الشيء، فقال أنا عندي الصاع النبي صلى الله عليه وسلم أرويه بالإسناد وهو صاع بن حزم ابن حزم يروي صاع النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد، وأنا أرويه عن ابن حزم بالإسناد. وكان النقاش حول الصاع النبوي، فقلت له: يا أخي، دعني أسلم لك بأن الإسناد من ابن حزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا نناقش فيه، دعنا نسلم بهذا من باب التسليم الجدلي والفرضي، لكن هل تستطيع أن تثبت أن إسنادك إلى ابن حزم يثبت ويصح؟ أنا أتحداك أن تقيم الدعوة، أن تقيم الدليل على دعواك هذه. فسكت، وفعلا لا أحد يستطيع هذا. إذن مسألة الشهرة والاستفاضة والتواتر للكتاب وانتشاره بحيث لا يبقى في صفوف الأمة من ينكر هذا، ولو جاء إنسان ليدس حديثا في أحد هذه الكتب لاتضح وتبين أمره، هذه الشهرة والاستفاضة أغنتنا عن هذه الأسانيد بحمد الله. ولذلك لما اشترط بن رشيد السبتي، اشترط كما لو كان فيه مجال للإفاضة في الكلام في المصطلح لبينا كلامه في هذه المسألة، اشترط أن الإنسان إذا جاء ليخرج حديثا من أحاديث هذه الكتب الحديثية لابد أن يكون له إسناد بذلك الكتاب ولو على الأقل بطريق الإجازة. تعقبه العلماء على ذلك وقالوا: لا يلزم، بل استفاضة هذه الكتب وشهرتها تغني عن الإسناد، فهي أقوى من الإسناد، لأنك لو ذهبت تتبع الإسناد لوجدت فيه بعض الأشياء التي يمكن أن يتكلم فيها. وهذه الكتب كانت مروية بأسانيد متعددة، يمكن أن لا يصلنا الكتاب إلا بإسناد واحد فيه كلام في أحد رجاله، لكن هل معنى هذا أننا نهدر قيمة هذا الكتاب ونرمي به للخارج؟ هذا كلام لا يليق. لذلك أنا أنبه على هذه المسألة أيها الإخوة، لأنني وجدت أن بعض المبتدعة في هذه الأعصار استغلوا هذه الدعوة للقدح في بعض كتب السنة، وليست كتب السنة الكتب الحديثية، بل كتب السنة بالمعنى الذي هو الاعتقاد. فجاء بعض هؤلاء الذين استغلوا النواحي الحديثية وقدرتهم العلمية لنشر بدعتهم، وهو محمود سعيد ممدوح، وعندي كتابته في هذا، فزعم أن كتاب الرؤية للدارقطني وكتاب الأسماء والصفات وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وهذه الكتب العقدية زعم أنها لا تصح ولا تثبت، وأخذ يطعن فيها. بسبب ماذا؟ بسبب أن في أسانيدها من لا يعرف مثلا بعدالة ولا جرح. فهؤلاء لما كانت هذه الكتب سيفا مصرة على بدعهم وقمعت بدعهم بما تضمنته من أحاديث ومن آثار عن سلف الأمة، ذهبوا ليطعنوا فيها من هذه الحيثية التي ما قصدها ابن الصلاح رحمه الله. فابن الصلاح كما ذكرت لكم سابقا هو على معتقد أهل السنة، لكن جاءوا وتشبثوا بهذه الدعوة. فلنكن حذرين إذن من هذا، ونقول إن هذه الكتب تواترها واستفاضتها وشهرتها تغني عن الأسانيد، بل هي أقوى من الأسانيد. لو وجد إسناد لما احتجنا إلى دراسته، لقلنا استفاضة هذه الكتب وشهرتها تغنينا عن هذه الأسانيد بالجملة. نعم، يمكن أن نحتاج للأسانيد بالنسبة لبعض الأجزاء الحديثية التي لا تعرف، هذه من باب الدراسة العلمية والمتقنة، لابد من توثيق نصوصها عن طريق دراسة أسانيدها. أما الكتب المشهورة، كتب الأئمة التي أشار إليها الحافظ ابن كثير وغيرها من الكتب المشهورة، هذه ليست بحاجة إطلاقا إلى من يتتبع أسانيدها. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا. هناك أحد الإخوة في اليوم الأول نبهني لكنني نسيت أن أذكر تنبيهه وتذكرته الآن، يقول: إنني ذكرت أن ابن كثير أخذ العلم عن والده، فالذي أذكره أنني قلت ابن الصلاح أخذ العلم عن والده، فإن كنت قلت أن ابن كثير أخذ العلم عن والده فأنا لم أقصد هذا القول، وإنما قصدت ابن الصلاح، فهو الذي أخذ العلم وتفقه على والده. أما ابن كثير فتوفي والده وهو صغير في السن، فعلى كل حال إن كنت قلته فتتنبه إلى أن هذا غير صحيح. أحد الإخوة يقول: أولا، واحد يشكر على النصيحة التي أستيتها في بداية هذا الكلام، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعني أولا وأنتم ثانيا إن شاء الله بها وبغيرها من النصائح. أحد الإخوة يقول: مسند أبي عوانة، هناك كتاب مطبوع بعنوان مسند أبي عوانة، هل هو صحيح أبي عوانة؟ أقول: نعم، هو صحيح أبي عوانة، لأنه يقال له مسند أبي عوانة وصحيح أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة، فكلها تسمية لكتاب واحد. هل يلزم من سكوت الذهبي عن بعض الأحاديث الموافقة للحاكم كما يقال ووافقه الذهبي أي بسكوته؟ أقول السكوت غير الموافقة، وكان ينبغي أن ننبه على هذا، لكن لعلي إن شاء الله ننبه عليه في يوم غد لتعم الفائدة لباقي الإخوة. يقول نفيدكم بارك الله في علمكم أنه قد خرجت رسالة ماجستير أو دكتوراه في الجامعة الإسلامية في زوائد الإمام أحمد على الكتب الستة. أقول الزوائد أيها الإخوة غير الصحيح، الزوائد الأحاديث الزائدة على الكتب الستة بما فيها من صحيح وغيره، ليس هذا هو الذي قصدته. وهذا الكتاب على أساس يعني الأخ أيضا يفهم وغيره من الإخوة، هو كتاب الهيثمي. الهيثمي ألف كتابا في زوائد مسند الإمام أحمد على الكتب الستة، فهو الذي حقق في الجامعة الإسلامية. هل كتاب الشيخ العلامة مقبل الوادعي المسمى بالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين يعتبر مستدركا عليهما أم لا؟ أقول لا ينبغي أن نسميه مستدركا، وإنما نقول زائدا. هذه الأحاديث يمكن أن تكون صحيحة وزائدة على ما في الصحيحين، لأن الاستدراك مفهومه أن ذلك المؤلف فاته شيء يلزمه، ونحن قلنا إنه لا يلزم الشيخين شيء من هذا. أحد الإخوة يسأل عن مسألة حقيقة أنا تجنبتها لأنها يعني تحتاج إلى طول، ويمكن أيضا ما يفهمها بعض الإخوة، لكن لما أنه سأل عنها لابد من الجواب، لكن أترك الجواب في يوم غد أيضا لتعم الفائدة فيها، وهي حينما يقول الحاكم رجاله رجال الشيخين أو صحيح على شرط الشيخين بالمعنى الأصح، هل يعني أن رجاله رجال الشيخين؟ أقول إن شاء الله سأبين هذا إن شاء الله في يوم غد. ما القول في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري؟ أقول الأدب المفرد للإمام البخاري من أحسن الكتب، أو هو أحسنها، أي الكتب التي ألفت في الأدب، لكن البخاري لم يشترط الصحة في كتابه هذا، فيوجد فيه الصحيح ويوجد فيه غير الصحيح، لكن الذي أذكر أنه لا يوجد فيه أحاديث مناكير وموضوعة، وإنما إذا وجد ضعيف فهو من الضعيف الذي ضعفه ضعف محتمل. نرجو إذا مررت على كتاب أن تذكر لنا هل هو مطبوع أو مخطوط، موجود أو مفقود، وإذا كان له أكثر من طبعة فما هي أحسن الطبعات؟ أقول لعلي إن شاء الله أتذكر هذا، وإذا لم أتذكر فيمكن السؤال عن طريق الكتابة. هناك حديث عن شرط الشيخين ولم تخرج في الصحيحين، لماذا؟ الجواب سبق أنهما اختصرا هذا الكتاب اختصارا. يقول قلتم لا يسلم لابن الصلاح في قوله عن مستدرك أبي عبد الله الحاكم إن حديث حسنة بل ينبغي أن ينظر في كل حديث على حدة، يقول فهل هذا يشمل كل المستدرك أم أنكم تعنون الربع الأول؟ أقول لا، أنا أقصد الربع الأول وباقي الكتاب كله، لأن الربع الأول هناك بعض الأحاديث التي انتقدت على الحاكم فيه، لكنها ليست كالأحاديث التي انتقدت على الثلاثة الأرباع الباقية. ما رأيي في كتاب ابن الملقن مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم، وهل هو نافع جدا في التخريج، وما منهجه مع نبذة عن ابن الملقن؟ هذا أيضا يحتاج إلى وقت للإجابة عليه، نتركه إن شاء الله في يوم غد هو غيره من الأسئلة إن أحيانا الله جل وعلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.